محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. 25 الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتكلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن آمن حق الإيمان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق. اللهم واجعلنا من الذين يتعلمون العلم ابتغاء وجهك ويطلبون به ما عندك، إنك ولي ذلك وإنك المسؤول. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين كيفما تقلبنا وأينما توجهنا. أما بعد، فهذه المسائل من مسائل الجاهلية، يعني الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية، من المسائل المهمة لكثرة الواقعين في ذلك في هذا الزمان وما قبله. فذكر المسألة 24، قال المسألة 24 يعني من خصال أهل الجاهلية ومن مسائلهم ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. و هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كانت فائدة في الكبار فيهم في ذوي الجاه وذوي المال وذوي الشرف وذوي الرئاسة من كبار جاهلي العرب ومن كبار أهل الجاهلية في الملل الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم. وإن المرأة إذا كان مقدما مرفوعا إما لأجل جاهه أو لأجل علمه أو لأجل عقله في فئته، فإنه يدخل إليه الشيطان من هذه الجهة وينفخ فيه حتى يجعله متكبرا على الحق والعياذ بالله. وذكر قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات، مجملها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مجلسا تخصنا به، لا نجلس مع هؤلاء الأعبد يعنون خبابا وبلالا وصهيبا، وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هذا ليس بجيد لأن هذه الآية مكية. مجلسا تخصنا به، اجعل لنا مجلسا تخصنا به. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقلبه وهم بذلك، فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقوله هنا ولا تطرد الذين، يعني ما هم به عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو لم يقع منه طرد لهم، وإنما هم بأن يخص أولئك بمجلس، بأن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام طمعا في إسلام أولئك، لأن أولئك كبار القدر، كبار الجاه، ذو نفوذ وذو أمر مطاع. طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، فقبل شرطهم في أن يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرئاسة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سبب النزول ظاهر منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون في استماع الحق، ولكن منعهم من الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر عن أن يشركوا أولئك النفر المؤمنين الذين كانوا إما فقراء وإما موالي عبيد أو نحو ذلك، وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه أولئك. حتى إنه ذكر أن بعضهم قال: اجعل لنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. هذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والأنفة، والحق إنما يكون مع الذين يلينون له، لا يكون مع المتكبرين. لهذا أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني سمع الانتفاع. لو شاء الله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون، لأنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وأنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من الدخول في الإسلام. تعرفون كلمة أبي جهل المشهورة في ذلك، حيث قال: حتى تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فقالوا فتصدقوا وتصدقنا، ونحروا ونحرنا، وبذلوا وبذلنا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا: منا رسول يأتيه الوحي من السماء وليس منكم أحد، لا والله لا نؤمن به أبدا. فهذا يدل على أن أولئك تركوا قبول الحق، ومنعهم من الدخول في الحق سبق الضعفاء، منعهم من ذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أولئك النفر تكبرا منهم وأنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يخفون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي الأمي فنخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا ذوي الأموال وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب تبديلهم الكتب وتغييرهم المنزل عليهم. هذه الخصلة كما رأيتم هذه سببها ما يقع في النفوس من التكبر، وهذا دخل ووجد في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وجد في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، فكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر والأنفة أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، ويكون أولئك الكبار تابعين، يكون أولئك الكبار لاحقين. والكبار وذوي الجاه وذوي السمعة وذوي الرئاسة دائما يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس، هم الذين يسبقون، ولو كان سبقهم في غير الحق وفي غير الهدى، فإن همهم بما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لو كان ذلك في غير الصواب سلكوه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يرضخوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم ذو شرف، ذو رفعة لما أوتوه من عقول، لما أوتوه من فهم، فكيف يلينون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر، ويسمونهم حشوية، ويسمونهم بأسماء متنوعة تقول جميعا وتجتمع جميعا في أنهم ليسوا بذوي نباهة ولا بذوي عقول. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كان كثير منهم يعلم الحق، ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لذوي عقول ضعيفة عنده، وهذا يجر إلى فرق إلى أنه لا يقدم ولا يكون مرفوعا، لا يكون مبجلا، لا يكون متبوعا. وهذا تراه في كثير ممن ابتلوا بكباع الناس لهم، إذا لم يكن معهم إنصاف ولم يكن معهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنهم يصدهم الأتباع، يصدهم كثرة من يعظمهم، يصدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق. فإن النفس إذا وجدت من يتبعها، إذا وجدت من يعظمها، ثم كان السبيل في قبول الحق والرضوخ له أن يترك تعظيمه، أن يترك رفعه، فإنه يصعب جدا على النفوس أن تقبل ذلك. وهذا كثر في الذين ركبوا هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة، أينما توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق لأجل التكبر والأنفة فإنه له نصيب من مشابهة الجاهليين في ذلك. وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل سبق الضعفاء أو لأجل تقدمهم أو لأجل أنهم أخص بصاحب الدعوة، أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان فيه عدم قبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين في هذه الأزمان المتأخرة. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة من علماء الذين يسمون بعلماء هذا الوقت، ممن يكونون معظمين للبدع، ممن هم معظمين للشركيات، معظمين للأضرحة الموتى ونحو ذلك، حيث جرى بيني وبينه حديث ومناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك، وهو من كبار علماء بلده، فكان من ما قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل الرزق فلا تقطعه عما يأتي إليه، ثم قال ما نصه قلتوه في الآن ما نصه نعم الذي تقول حق، ولكن التكسير صعب، كوننا متبعة نعم، ولكن كما قال اترك الناس تعيش، وهذا لأنه معظم في طائفته صعب أن يترك ويسحب منه كل ما اكتسبه في حياته الطويلة، هذا صعب على النفوس، خاصة في أنفس كبار السن، يعني ممن دخل في الكهولة ونحو ذلك يصعب عليه نفسيا هذا. إذا تبين لك ذلك فإذا نستفيد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثيرة، تأملها تجدها في هذه الأمة، في الأغنياء، في ذوي الترف، في الرؤساء، في الملوك، في الأمراء، في نحو ذلك، هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا، فإنهم تراهم يتنقصون الحق لأجل من اتبعه، ويرفضون الدخول فيه لأجل حال من دخل فيه. أيضا ننبه إلى أن على أهل الدعوة، على الدعاة، على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا، وأن يتركوا الالتفات إلى ذوي الشرف وذوي الرفعة إلا إذا كان أولئك يحضرون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم، أما أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هذا من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنبه أنهم أهل إخلاص، أهل طمع فيما عند الله جل وعلا، لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا، وهذا فيه تنبيه إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطرد هؤلاء من أجلهم أنهم لا يريدون وجه الله جل وعلا، أنهم لهم مقاصد أخر في ذلك. قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول أولئك وبمجالسة أولئك، وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين، فعلى الدعاة أن يكون همهم إيصال الحق، وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء من ترك ما أمرنا الله جل وعلا به رعاية لخواطر بعض ذوي الشرف وذوي الجاه ونحو ذلك، فلا يقبل الداعية، لا يقبل طالب العلم، لا يقبل العالم بذلك إلا إذا كان ثم مصلحة راجحة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المدينة مع رؤساء الوفود، هذا له حال آخر. أما أن يشترط على صاحب الدعوة أو على العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء، وأن يكون له مجلس مع الخاصة من ذوي الشرف، فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي، يعني على بطلان الحق، يستدلون على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، ففي الأولى طلبوا ذلك وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون سماع الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون معهم أولئك الضعفاء، أولئك العابد، أولئك الذين ليسوا من ذوي الجاه وذوي الشرف وذوي الرفعة، لأنه يلحقهم نقص ويلحقهم شيء من التعيير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئك العابد والجميع على حد سواء. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة 25 الاستدلال على بطلانه، يعني على بطلان الحق بشرط الضعفاء، يستدلون على بطلانه بشرط الضعفاء كما قال جل وعلا في سورة الأحقاب: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قوله هنا للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اللام هنا بمعنى عن، يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال جل وعلا: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك من قديم. فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الضعفاء. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول وليس لهم حظ فيما سبق من المسائل، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة أحد: بادي الرأي، وأولئك دخلوا من غير تدبر ومن غير فهم. هنا يستدلون على البطلان بسبق هؤلاء، قل هؤلاء كونهم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليسوا بذوي فهم، كونهم سبقوا هذا دليل على أنه ليس بحق، لأنه لو كان حقا لأخذه ذوي العقول وأخذه ذوي الشرف وأخذه ذوي الفهم من الملأ ومن الكبار. فهذه المسألة واضحة المعنى، وهي شبيهة بالمسألة التي سلفت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق، وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بحال الضعفاء. قال 26: تحريف كتاب الله من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. هذه الخصلة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني إسرائيل، وهذا التحريف للكتاب هو أنهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفة واضحة جلية، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو المبعوث وأنه هو نبي الأميين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة أكحل العينين جعد الشعر، فسأل اليهود المشركون في مكة: ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج؟ قالوا نجد صفته في كتابنا أنه طويل أزرق العينين سائد الشعر أو نحو ذلك، فوصفوه بغير الوصف الذي جاء في التوراة فحرفوا. وهذا معنى قوله أنهم حرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عرفوه من بعد ما فهموه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن ما أنزل إليه الحق كما يعرفون أبناءهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق، وإن فريقا منهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا ظاهر في معنى تحريفهم لكتاب الله. هذه الخصلة في اليهود تبعها أنواع من التحريف، وسبقها أنواع من التحريف. أما ما سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا، يعني الذي أنزل عليهم، حرفوه تارة بحذف بعض ما جاء فيه. فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها مذاهب، منهم من يرى أن التحريف في المعنى دون الله، وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا بعض الألفاظ وتركوا بعضا ومحوا بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتفسير. وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم، يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنهم لم يغيروا ألفاظها، كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين زنيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله الرجم، ورام ذلك رام أن يغير، حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في التوراة، فأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مره فليرفع يده فإن الآية تحته، فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. هذا نوع من التحريف، ليس تحريفا في اللفظ ولكنه كتم للحق، تحريف في المعنى، هذا من فعل الأحبار. لهذا قال شيخ الإسلام وغيره أن التحريف كان في المعنى، وقال آخر من أهل العلم إن التحريف كان في الألفاظ بزيادة ونقصان، زادوا أشياء وتركوا أشياء وحذفوا أشياء. وقال آخرون، وهو القول الصحيح فيما يظهر، أن التحريف الذي حصل في التوراة يجمع الأمرين، منه ما هو تحريف الألفاظ ومنه ما هو تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيهم، من أقوال أحبارهم، زادوا فيها أشياء هي من قبيل التفسير حتى جعلت من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار هي ليست من أصل التوراة، ولكن زادها علماؤهم حتى جعلت من التوراة. ومنه ما هو تحريف بالمعنى. فالذي حصل في الكتب المتقدمة نوع التحريف، تحريف بالمعنى، تحريف في المعنى بأن يفسر الكلام الذي جاء في التوراة على غير ما يعلمون تفسيره، كما قال وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومنه ما هو تحريف في اللفظ، يزيدون وينقصون، يحرفون، يضعون أشياء زائدة. وهذا يجمع القولين السابقين، وهو الظاهر وهو الصواب، لأن التحريف بمعنى الحذف واضح موجود، ففي التوراة أشياء وفي الإنجيل أشياء لا يمكن أن تنسب إلى أنها منزلة من عند الله جل وعلا، فيها أشياء شركية، فيها أشياء فيها خنا وزنا والعياذ بالله، فيها أشياء لا يصح ولا يجوز أن تنسب إلى الله جل وعلا، كذلك فيها أشياء من كلام علمائهم واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة أقوال لمن بعد موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل. وهذا ظاهر لأنه زيد فيها ونقص، كذلك تحريف المعنى لأنهم فسروها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف اللفظ، لم يحصل في هذه الأمة في جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل، لأنه لا دين بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لما كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابهت فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاءت به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويصرفوه عن معانيه اللائقة به وعما دل عليه إلى أقوال أخرى تنصر مذاهبهم. وهذا هو الكثير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخرافة وأهل الشعوذة يجدون في القرآن ما يستدلون به محرفين لمعناه متبعين ما تشابه منه، وهذا القدر شابه به اليهود ومن سلفهم ومن شابههم من أهلهم. مثال ذلك ما يكثر عند مؤولة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله جل وعلا، ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مخترع من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أن القوم يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتمالهما على الرحمة، ويقولون إن الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما يراد بالرحمة هنا مجاز عن الإنعام، مجاز عن الإحسان، وهذا من أنواع التحريف، تحريف المعنى. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش في آيات، ويقولون إن استوى بمعنى استولى فيزيدون فيه، ولهذا قال بعض أهل العلم ما أشبه لام الجهمي بنون اليهودي، فإن اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شعرة، وهو الجهمي قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يضلل عن معنى الظاهر الذي جاءت به نصوص الصفات في القرآن ويصرف ذلك إلى معاني أخرى، من مثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالكي في كتابه عربة الأحوذي، حيث قال إن الاستواء في لغة العرب يأتي على 15 معنى، وساقها قال فنقول للمثبت أي هذه المعاني مراد، وهذا غلط، وهو من التحريف، تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن استوى في لغة العرب لا تكون إلا بمعنى واحد، وهو بمعنى على وارتفع، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم عليه وارتفعتم عليه. وهذا كثير أيضا في أبواب القدر وأبواب الإيمان ونحو ذلك. فالمعتزلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن العبد هو الذي يفعل المعصية، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعله هذا، ويعرضون عن قوله جل وعلا قل كل من عند الله ونحو ذلك. كذلك في أبواب الإيمان بالغيب حرفوا النصوص، ففي القرآن إثبات الميزان، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الصحف أن هناك صحفا تتطاير، فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومن يأخذها بشماله. القوم الذين لا يؤمنون بالغيبيات من العقلانيين كالمعتزلة ومن شابههم لا يؤمنون بذلك ويحرفونه عن معناه. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة، فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن ويحرفونها عن معناها، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها دعوة الأصنام لا غير، ويخصون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء موضحا في القرآن. وهذا طفحت به كتبهم واستدلوا على ذلك بدلائل من القرآن ونحو ذلك، يحرفون المعاني. ولهذا يقول أهل السنة، أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فإنما يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونها ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. أما أهل السنة فإذا كانت الآية لهم أو الحديث لهم استدلوا به، وإذا كانت عليهم يعني أنها تشكل على ما يستدلون له فإنهم يكتبونها ويذهبون إلى طلب دفع ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، لأن الله جل وعلا جعل كتابه فيه اشتباه إلا على الراسخين من أهل العلم حتى يتميز تلك، حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم. فيكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم يعني ما يستدل به الخصم عليهم إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها لكي توافق ما عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويجيبون عن ذلك لأنهم إنما يرمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرفه العرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نقف عند هذا. الرسالة السابعة والعشرون كما تحتاج إلى شيء من التفصيل، تصنيف الكتب الباطنة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا قصدت الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. المسألة الثانية فيها حال الضعفاء بأنهم اتبعوا، أما هذه المسألة فهي بالسبق، وتلك حال وهذه حال، يعني السبق أبلغ، السبق أبلغ في الاستدلال عندهم. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه كقوله بادي الرأي. وهذه المسألة الخامسة والعشرون سببها قد يشتبه، يعني لماذا يستدلون على البطلان بسبب الضعفاء؟ لماذا؟ لأن الضعفاء عندهم قليل فهمهم، قليل حبهم. ففي تلك المسألة العاشرة تكلمت عنها في أثناء الكلام أن سبب عدم قناعتهم بأن الضعفاء آمنوا به، لأن الضعفاء عندهم قليل الفهم، قليل الحجة، عديم الحب. المسألة الثامنة هي في أن الضعفاء اتبعوا، المسألة الثانية في مجرد الاتباع، المسألة العاشرة في عقول الضعفاء أن حلل العقول، المسألة هذه الخامسة والعشرون بالسبق، فهي فيها صفات، تلك في الاتباع وهذه في فهمهم وعقولهم وهذه في سبقهم، فكل واحدة فيها صفة من الصفات. وليتأمل الشيخ رحمه الله تعالى المصنف ما كتب هذه المسائل من قبيل من قبل التصور النظري وكتبها من المواجهة، يعني كما يقال من الميدان، لأنه واجه هؤلاء جميعا، فكان يكتب المسألة بعد أن يرى مشابهة هذه الأمة بأهل الجاهلية فيها، يراها أمامه فيكتبها. ولهذا ترى أن هذه المسائل بعضها، يعني لو كان هناك مثلا نظر على طريقة المحدثين لأن المسائل المتشابهة تكون ببعضها تلو بعض، كانت المسائل هذه الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء الأخرى، لكن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الظاهر من حالة من ترتيب الكتاب أنه يكتبها من واقع المواجهة، فإذا وجد حالة كتبها من واقع المواجهة، وهذا ظاهر إذا تأملته وجدته ظاهرا في حال
وقت الشيخ.
نعم. معروف أن العبد لا يدل على الحصر، أن هذا بحسب فهمه بحسب اجتهاده أوصلها إلى 130 مسألة. السؤال: إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ إن شهادة من؟ إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله، يعني الجني هو الذي شهد، إذا دخل جني في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله يعني الجني هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ الجواب لا، يعني روايات الجن وشهادات ضعيفة عند أهل العلم، ما تقبل. هذا معروف في كتب المصطلح، فيها رواية الجن هذا يعني يعقدون له أصلا لأنها رواية ضعيفة، لأنه فيه عند أهل العلم أسانيد فيها جن، وأشهرهم من يقال له شنهروش الجني، فهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من أخذها عنه من أهل العلم، ويكون في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عاش في القرن الثامن، بينه وبين الثلاثة يكون مثلا اثنين والجني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الجن أعمارهم غير أعمار بني آدم، فرواية الجن عند أهل الحديث ضعيفة، كذلك شهادتهم ضعيفة لا تقبل. لما؟ لأن الشهادة والرواية تحتاج إلى إثبات العدالة، وعدالة الجن لا يمكن أن يثبتها إنسي. يقول: أين ذكر شيخ الإسلام أن التحريف في الكتب وقع في المعنى دون اللفظ؟ هذا في كتابه المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. من أراد هذه الأقوال بشيء من التلخيص فهي موجودة في إغاثة اللحسان لابن القيم، قد ذكر فصلا طويلا في التحريف وما وقع والأقوال في ذلك، قول البخاري وقول شيخ الإسلام وقول عدد من أهل العلم.